أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را. كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد. الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم. صدق الله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك أن تريني ولي أمرك ظاهرا نافذ الأمر مع علمي بأن لك السلطان والقدرة والبرهان والحجة والمشيئة والحول والقوة، فافعل ذلك بي وبجميع المؤمنين حتى ننظر إلى ولي أمرك صلواتك عليه ظاهر المقال واضح الدلال هاديا من الضلال شافيا من الجهال أبرز يا رب مشاهدته وثبت قواعده واجعلنا ممن تقر عينه برؤيته وأقمنا بخدمته وتوفنا على ملته واحشرنا في زمرته. اللهم أعذه من شر جميع ما خلقت وذرأت وبرأت وأنشأت وصورت، واحفظه من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله ومن فوقه ومن تحته بحفظك الذي لا يضيع من حفظته به، واحفظ فيه رسولك ووصي رسولك عليه وآله السلام برحمتك يا أرحم الراحمين. بعد التوكل على الله العلي القدير ندخل الآن في صلب الموضوع لنقل وفي أصل الموضوع بعد أن انتهينا من التمهيد والباب الرئيسي الذي نحن فيه هو باب الأدلة المحرجة. بعد أن انتهينا من باب القطع قلنا في ثلاثة أبواب أو في ثلاثة مباحث الكلام: مبحث في القطع، ومبحث في الأدلة المحرجة، ومبحث في الأدلة العملية، ويضاف لها المبحث الرابع هو تعارض الأدلة. فيكون الكلام في أربعة أبواب، في أربعة مباحث. فالكلام الآن في مبحث الأدلة المحرزة، وهي قلنا تقسم إلى دليل شرعي ودليل عقلي. وتحدثنا في بعض المبادئ والقواعد العامة في الأدلة المحرزة، تحدثنا عن الأصل عند الشك في الحجية، وقلنا الأصل عند الشك في الحجية هو عدم الحجية، وتحدثنا عن مقدار ما يثبت في الأدلة المحرزة، هذه المفروض تبقى في أذهاننا قلها لنقول النتائج النهائية، مقدار ما يثبت في الأدلة المحرزة، وقلنا عندنا يثبت طبعا المدلولات المطابقية تثبت يقينا، والمدلولات الالتزامية تثبت للأدلة القطعية، أما الأدلة الظنية التي جعلت لها الحجة هي الأمارات، فتثبت لها أيضا المدلولات الالتزامية والمثبتات، ولا تثبت للأصول لمثبتات الأصول العملية أو لمثبتات الأصول العملية. إذن ملازمات أو ملازمات الأمارة أو مثبتات الإمارة حجة، مثبتات الأصول العملية ملازمات الأصول العملية ليست بحجة. في حالة سقوط الحجية المدلول المطابقي، وقلنا تحت عنوان تبعية الدلالة الالتزامية المطابقية، في السقوط، في البطلان، في الانتفاء، قلنا إذا كان مساويا طبعا تسقط، وأيضا نستظهر بأنه بأن المدلول الالتزامي والمدلول المطابقي كل منهما، بأن كل من المدلول الالتزامي والمطابقي يسقط عند سقوط المدلول أو حجية المدلول المطابقي. لماذا؟ قلنا لأن الكاشفية تنشأ من نقطة واحدة، وإذا تبين بطلان النقطة تبطل كل الكاشفيات في أثرها أو التي تنتج عنها. أيضا فقلنا الدلالة الالتزامية تتبع الدلالة المطابقية في السقوط. وتحدثنا عن وفاء الدليل بدور القطع الموضوعي، وأيضا في الأمارات الكلام، هنا قلنا يفي في القطعي، الدليل المحرز القطعي يفي بدور القطع الموضوعي ويفي بدور القطع الطريقي. أما الظنية التي أقيمت عليها الحجة فهو يقوم مقام القطع الطريقي، يعني تنجيز وتعذير، ولكنه لا يقوم مقام القطع الموضوعي. وجواز الإسناد إلى المولى بالنسبة إلى الأمارات، قلنا إذا ثبتت حجية الأمارة فالحجية هذه الحجية الحكم الظاهري يمكن إسنادها إلى المولى، أما الحكم الذي هو مؤدى الأمارة فقلنا يعني عموما على نحو العموم والإطلاق فلا نستطيع أن نستفيد تنزيل هذا أو تنزيل الأمارة منزلة العلم، فلا يمكن أن تسند إلى المولى بلحاظ الحكم الواقعي، أو لا يمكن أن يسند الحكم الواقعي أو التكليف الواقعي إلى المولى بالرغم من حجية الأمارة. أن الحكم الظاهر ممكن أن يسند، لكن ذاك لا يمكن أن يسند الحكم الواقعي إلا بدليل أو قرينة. ندخل الآن في الأدلة المحرزة، وقلنا هي عبارة عن دليل شرعي ودليل عقلي. الدليل الشرعي يقسم إلى دليل شرعي لفظي ودليل شرعي غير لفظي. والكلام سيكون في الدليل الشرعي. أولا سيكون في الدليل الشرعي. في الدليل الشرعي عندي الكلام في ثلاث جهات. أول شيء سأتحدث في دلالة الدليل الشرعي. الدليل نقول دليل فله دلالة على مدلول، طبعا دليل يدل على مدلول، إذن سأتحدث في دلالة الدليل الشرعي، في الدليل والمدلول وفي الدلالة بصورة عامة. فسيكون تحت عنوان تحديد دلالات الدليل الشرعي. إذن الكلام الأول سيكون في الدلالة. وبعد ذلك إن شاء الله يعني عندما نقول الحديث في الدلالة أي هو دال عندي دليل شرعي يدل على مدلول أي على معنى، سأبين على أي شيء يدل أو ما هي ظهورات، سأستفيد بعض الظهورات وبعض المعاني هنا. هذه المدلولات التي توصلت إليها في الجهة الأولى من البحث سأتي إلى جهة ثانية أو ثالثة، سأثبت حجية هذه الظهورات التي توصلت إليها، حجية هذه المدلولات التي توصلت إليها في الجهة الأولى. وهذه تحت عنوان إثبات حجية الدلالة أو إثبات حجية الظهور. ويأتيني بحث أيضا الجهة الثانية أو الجهة الثالثة حسب الترتيب الذي سنطرح أو سيطرح، هو إثبات صغر الدليل الشرعي. كيف أثبت بأن هذا الدليل صدر من الشارع؟ ما هي الطرق التي أثبت فيها صدور الدليل من الشارع؟ لاحظ، نرجع مرة ثانية حتى هذه المفروض الفكرة العامة تكون عندكم من المراحل السابقة في الأصول. الدليل الشرعي سيكون الكلام فيه في ثلاث أو في ثلاث جهات. نعم، الجهة الأولى تحديد الدلالة، تحديد الظهور، سأعرف فيها أن لنقل صيغة الأمر ظاهرة في الوجوب، الحرمة ظاهرة، لو ما ظن الاحتفاظ هناك إن شاء الله سيكون النقاش، أو ظاهرة في النسبة الإرسالية وهذه في النسبة الزجرية، نكون ربما أكثر دقة هنا. هذه أولا. بعد ذلك علينا أن نثبت هذا الظهور الذي استفدناه في الجهة الأولى، هل هو حجة أم ليس بحجة، هل هو منجز ومعذر أم ليس منجز ومعذر. هذا الجهة الأخرى التي نبحث فيها، إثبات حجية الظهور، إثبات حجية الدلالة، إثبات حجية المدلول أو ما يدل عليه الدليل أو الدلالة بصورة عامة حتى تكون قضية عامة. والجهة الأخرى التي أبحث فيها أقول هذا الدليل الشرعي كيف أثبت أنه صدر عن المعصوم، ما هي الطرق التي أثبت أن هذا الدليل قد صدر عن المعصوم عليه السلام. إذن هو الترتيب الأولي لنقل في مع الفقيه وعند عمل الفقيه وعندما يعمل الفقيه، أول شيء يثبت أن هذا الدليل هو صادر عن المولى، لأنه لو لم يكن صادر لا داعي للبحث في الجهة في الجهتين الأخريتين. فأبحث هل هو صادر عن المولى أو عن المعصوم، أقول نعم صادر عن المعصوم. الآن أبحث ما هي دلالات هذا الدليل، على أي شيء يظهر، في أي شيء ظاهر، أقول ظاهر في القضية الفلانية. بعد ذلك أقول هذا الظهور حجة، أثبت أيضا جهة أخرى أثبت حجية الظهور. إذن عندي جهات ثلاث. أيضا لا بأس بأنه أيضا يدخل هنا، يقول سندخل في تمهيد يسميه ربما نعم تحديد دلالات. إذن يدخل في الجهة الأولى وهي تحديد دلالات الدليل الشرعي، ومرة نتحدث في دلالات الدليل الشرعي اللفظي وبعد ذلك نتحدث في دلالات الدليل الشرعي غير اللفظي. فيأتي إلى الدليل الشرعي اللفظي. لا ننسى عندما يقول أولا دليل الشرعي اللفظي، الكلامين في الدلالة الآن في الجهة الأولى، دلالة الدليل الشرعي اللفظي. يقول يقول لما كان الدليل الشرعي هو عبارة عن ألفاظ، وهذه الألفاظ تابعة لقوانين اللغة العام من العرف واللغة الخاصة، أو لنقول العرف العام من اللغة والعرف العام، فنحتاج على هذا نقول نحتاج أن نبحث عن العلاقات اللغوية بين الألفاظ والمعاني التي لها مدخلية، التي اعتمدها الشارع، التي تكون مسلمة عند الناس، وهي لنقل المنشأ الرئيس والقاعدة الرئيسة والمسلك الرئيس في تعاملات الناس وفي تفاهمات الناس فيما بينها. فيقول سنتحدث في الظهور التصوري والظهور التصديقي. فلو سمعنا كلمة زيد، أو كتاب، فعندما نسمع كلمة كتاب أو زيد يوجد عدة مناشئ لهذا اللفظ. مرة أسمع اللفظ من آلة، استكاك حجرين، آلة تصدر هذا اللفظ. الآن عندما أسمع لفظ كتاب من آلة، صدر من آلة أو نتيجة استكاك حجرين، حركة ريح، ينصرف الذهن إلى المعنى الذي يدل عليه هذا اللفظ الذي سمعته أو سمعته؟ تقول نعم، ينصرف الذهن إلى ذلك المعنى الذي يتألف من مجموعة أوراق فيها غلاف، مثل لو صح الكلام، وفيه عبارات ويتضمن كذا وكذا وكذا. إذن من لفظ الكتاب، بالرغم من أن اللفظ قد صدر من آلة من جماد، انصرف الذهن، انتقل الذهن إلى تصور المعنى. هذه تسمى دلالة تصورية. بالدقة أو بالتحليل، حتى لا تفوت هذه القضية، ربما ينتهي الدرس ونحن ننسى هذه، لكن لا بس أن نشير إليها، وستأتي إن شاء الله لاحقا. وفي الحقيقة ليس اللفظ هو الذي يدل على لفظ الكتاب، ليس هو الذي يدل على المعنى أو على معنى الكتاب، وإنما هي صورة اللفظ في ذهن السامع. صورة اللفظ، عندما أسمع أتصور اللفظ، وهذه الصورة التي في ذهني والتي حضرت في ذهني هي التي تسبب انتقال الذهن إلى صورة المعنى. لاحظ، هي علاقة بين صور. هذه قضية نرجو أن تفهم هذه أو تبقى في ذهنك. إذن أرجع وأقول، إذن أنا عندما أقول اللفظ أقصد فيه هذا التحليل، أقصد اللفظ، صوت أسمع يدل على صورة، أو عندما أسمع تنطبع صورة اللفظ في ذهني، وهذه الصورة هي التي تولد في ذهني الانتقال إلى معنى اللفظ. الآن نأتي نرتقي أو ندخل نتقدم خطوة، نقول لو سمعنا هذه الكلمة كلمة كتاب أيضا من النان، أو من شخص غير ملتفت تلفظ بكلمة لم يقصد وإنما خرجت منه أو من النام، صدر لفظ كتاب، فهل مع التحليل نقول هل سينطبع لفظ الكتاب أو صورة لفظ الكتاب في ذهنك، وهذه الصورة ستجعل ذهنك ينتقل إلى صورة المعنى معنى الكتاب؟ تقول نعم يحصل هذا، هذا أيضا جيد. إذا الانتقال من صورة إلى صورة، هذه تسمى بالدلالة التصورية. تسمى بالدلالة التصورية. الآن نأتي إلى خطوة ونخطو خطوة أخرى، نقول لو سمعنا اللفظ من إنسان وكان الإنسان ملتفتا إلى ما يقول قال كتاب، يحصل نفس ما حصل هناك من دلالة تصورية؟ تقول نعم يحصل ما حصل هناك من دلالة تصورية، لكن في هذه الحالة يحصل عندي شيء آخر غير هذه الدلالة التصورية. عندما أسمع اللفظ يصدر من شخص، لفظ كتاب عندما يصدر من شخص أتصور، هذا أول شيء. الشيء الآخر أيضا أستفيد من هذا، أو لنقل أكتشف من هذا الأمر أو من هذا اللفظ، من اللفظ أن هذا الإنسان الذي أصدر اللفظ بوعيه وهو ملتفت قصد بتلفظه هذا أن يحضر هذا المعنى في ذهني، وإلا لما تلفظه؟ لاحظ. إذن هنا أقول عندما يصدر اللفظ من إنسان، من إنسان واع وملتفت، يعني تحصل عندي الدلالة التصورية، هذا أولا، وإضافة للدلالة التصورية قلنا ينصرف الذهن إلى المعنى، إضافة للدلالة التصورية أيضا أكتشف بأن هذا الشخص الذي تلفظ أمامي بهذا اللفظ أو الذي أسمعني هذا اللفظ ماذا يريد؟ يريد مني أن ينصرف ذهني إلى المعنى، أريد أن يخطر ينصرف أن يستحضر المعنى، لنقل يريد مني أو يريد يقصد بتلفظه اختار المعنى في ذهني، ينصرف الذهن إلى المعنى، يخطر المعنى في الذهن. لاحظ. إذن دخل هنا أي شيء؟ دخل قصد المتكلم، قصد المتلفظ، مراد المتكلم، لنقول له صح التعبير، مراد المتكلم، مراد المتلفظ أو اللافظ. إذن مراد المتكلم، مراد الذي أطلق اللفظ وصرح باللفظ، هذه تسمى بالدلالة التصديقية. إذن عندي دلالة تصورية، عندي دلالة تصديقية. إذا تحققت الدلالة التصديقية لا بد من تحقق الدلالة التصورية. الدلالة التصورية مستبطنة في الدلالة التصديقية، لابد من دلالة تصورية لتحقق الدلالة التصديقية. هذه انتهينا. نأتي نخطو خطوة أخرى، نقول لو هذا الكلام أولا في الكلمة المفردة، إذن الكلمة المفردة نتصور فيها دلالتين، دلالة تصورية ودلالة تصديقية. نأتي إلى المركب، يقول لو سمعنا جملة مركبا لفظيا مثلا النار حارة أو النار محرقة، قال زيد من الناس قال النار محرقة. الآن قبل هذا لنتدرج كما تدرجنا هناك، نقول لو صدر من آلة اتفاقا صدر صوت أو صدر لفظ وصل إلى أذهاننا بهذا العنوان النار محرقة، أو صدر من النعم، هنا أيضا أسأل أقول صدر اللفظ النار محرقة، ماذا يحصل في ذهني؟ أتصور معنى النار، هذا أول أتصور، أي هكذا أقول أسمع لفظ النار تنطبع صورة النار في ذهني، ينصرف الذهن إلى معنى النار. أسمع لفظ محرقة ينطبع صورة اللفظ في ذهني، ينتقل الذهن إلى صورة المحرقة أو الإحراق. هذه ماذا تسمى هذه الدلالة؟ تسمى دلالة تصورية. لاحظ هذه القضية، تسمى دلالة تصورية. لكن أيضا علينا أن نفرق بين قضيتين لنخطو الخطوة الأخرى وبعد ذلك نتحدث عنها. إذن عندي هنا دلالة تصورية، هذا أولا، سواء كان من حجر أو من الهواء أو من جماد بصورة عامة أو من إنسان نائم. الآن نأتي نقول لو صدر من إنسان، من إنسان ملتفت واعٍ، قال الإنسان قال زيد النار محرقة. الآن يوجد دلالة تصورية؟ نعم يوجد دلالة تصورية. نقول الآن يوجد دلالة تصديقية التي طرحناها قبل قليل، نقول نعم يوجد دلالة تصديقية، وهو أن هذا اللافظ أو هذا المتكلم أراد بتلفظه هذا، أراد بكلامه هذا أن يخطر المعنى في ذهني. لاحظ أراد، قصد، أراد أن يخطر المعنى في ذهني، قصد أن يخطر المعنى في ذهني. إذن عندي دلالة تصديقية. هذا إنسان قلنا ملتفت، نأتي على هذا الإنسان الملتفت. مر الإنسان الملتفت يكون مازحا في كلامه، هازلا في كلامه، بصورة عامة نقول غير جاد في كلامه. فإذا كان الإنسان غير جاد في كلامه، كان هازلا فهو هذا الإنسان لا نستفيد من كلامه سوى هذه الدلالة التصورية وهذه الدلالة التصديقية. إذا كان نجادا في كلامه قال النار محرقة، نحن كيف نتصور مثلا لنقول قال الماء حار، يوجد أمامه ماء أو في الإناء ماء، قال الماء حار وهو لم يكن حارا كان مازحا، الدلالة التصورية تتحقق والدلالة التصديقية تتحقق، لكن هو فعلا أراد أن يخبر عن حرارة النار وقلنا هو هازل والماء ليس بحار، هل فعلا هو كان يريد الإخبار عن حرارة الماء؟ نقول لا، لم يقصد الحكاية والإخبار عن حرارة النار. لاحظ الآن عندي معنى جديد، هو تلفظ انتهت القضية، حصلت الدلالة التصورية أيضا انتهت القضية. نقول أراد بالرغم من مزاحه أراد بتلفظه أن يقدح المعنى في ذهني وأن ينصرف ذهني إلى هذه المعاني، نعم أراد تلفظ أمامي حتى ينصرف ذهني إلى هذا، لكن هل هو أراد حقيقة أي أن يخبر عن حرارة الماء وعن النسبة بين الماء والحرارة وعن فعلية حرارة الماء؟ هل أراد ويقصد الحكاية فعلا عن هذه النار المتصفة بالحرارة، أو يتحدث ويقصد فعلا الحكاية والإخبار عن حرارة النار وأن هذا حرارة الماء وأن هذا الماء حار؟ نقول لا، لم يكن قاصدا. نأتي إلى خطوة أخرى، إذا كان ملتفتا ولم يكن هازلا وكان جادا وقال الماء حار، فالآن أنا أقول هل أمد يدي وأضع يدي على الماء؟ طبعا أتردد وأتردد، لأن هذا الإنسان ليس بهازل وهو جاد، فأقول إذن ما دام هذا الإنسان ما دام جادا فهو يقصد الحكاية عن حرارة النار، فعلي أن أحذر. لاحظ، إذن هنا أضيف شيء، أضيف الدلالة أخرى عندي، عندما يقول النار حار وهو جاد الدلالة التصورية تتحقق، الدلالة التصديقية أيضا تتحقق، يريد اختار المعاني، اختار المعاني في يريد اختار المعاني في ذهني، هذا انتهينا أيضا تحققت. الثالث ماذا يريد؟ يريد أو يقصد يريد الحكاية عن النسبة بين النار والحرارة، عن النسبة بين الماء والحرارة، يريد أن يتحدث عن هذه العلاقة التي بين النار وبين الحرارة في جانب الهزل فقط، استحضر هذه القضية، لا أريد أن يحكي علي عنها في الخارج وعن تحققها، أريد أن يخبرني عنها. هذه تسمى لو صح التعبير الدلالة التصديقية الثانية، الدلالة التصديقية الثانية أو الدلالة الجدية أو الدلالة على المراد الجدي، هو فعلا جاد، لذلك نقول جاد، هو جاد في الإخبار وجاد في قصده بالإخبار عن هذه النسبة عن هذه العلاقة. إذن عندما نسمع من إنسان ملتفت جاد ينتقل الذهن إلى تصور المعنى، أولا دلالة تصورية، ونستكشف أن الإنسان يقصد اختار المعنى في أذهاننا دلالة تصديقية أولى، ونستكشف بأن هذا الإنسان جاد أو أن هذا الإنسان جاد وقاصد للحكاية عن النسبة وعن هذه الجملة وعن هذا المعنى الذي تدل عليه هذا المركب أو هذه الجملة، على سبيل المثال هذا الذي طرح في المقام. إذن إلى هنا كم دلالة صارت عندي؟ عندي دلالة تصورية، عندي دلالة تصديقية أولى، عندي دلالة تصديقية ثانية. في المفردات كم دلالة ممكن أن تصور أو تتحقق؟ ممكن أن تتحقق دلالة واحدة، هذا أولا، ممكن أن تتحقق دلالتان، الواحدة هي دلالة تصويرية تصورية، والدلالتان هي الدلالة التصورية والدلالة التصديقية الأولى، ولا يوجد في الألفاظ المفردات دلالة تصديقية ثانية، أما في المركبات ممكن أن تتحقق الدلالات الثلاث: دلالة تصورية، دلالة تصديقية أولى، ودلالة تصديقية ثانية. نقرأ حتى ونشرح الموضوع الذي بعده. يقول السيد قدس نفسه الزكية، يقول: الدليل الشرعي اللفظي. تمهيد: لما كان قبل هذا، لنرجع قبل ورقتين، الأدلة المحرزة. أولا هناك رقم واحد الدليل الشرعي واحد، وبعد ذلك سيأتي ثانيا الدليل العقلي، ربما في صفحة 309. يقول أيضا الأدلة المحرزة، يكتب رقم اثنين الدليل العقلي. لاحظ هنا الدليل الشرعي وهناك الدليل العقلي. الدليل الشرعي يقول: الحديث فيه ثلاث جهات. أولا تحديد دلالات الدليل الشرعي، ظهورات كما بيناه بالمثال. بعد ذلك يكون الكلام في إثبات صغر الدليل، صدور الدليل، وكيف نثبت صدور عن المعصوم عليه السلام. وثالثا حجية الدلالة، هذا التي هي كانت في الجهة الأولى، نبحث في الجهة الثالثة حجية ما استظهرناه في الجهة الأولى، وحجية المدلول في الذي استفدناه في الجهة الأولى. نقلب الورقة. يأتي الدليل الشرعي أولا. لماذا قال الدليل الشرعي؟ الكلام في الدليل الشرعي، قلنا أدلة محرزة، دليل شرعي، وبعد ذلك سيأتي الكلام في الدليل العقلي. فالكلام في الدليل الشرعي في أي جهة؟ في الجهة الأولى. الدليل الشرعي كتب هنا رقم واحد، أي هذا واحد يدل على الجهة الأولى، وهي تحديد دلالات الدليل الشرعي. قال تحديد دلالات الدليل الشرعي سيكون الكلام في مقامين: مقام في الدليل الشرعي اللفظي، أي تحديد دلالات الدليل الشرعي اللفظي، وبعد ذلك سيكون الكلام في تحديد دلالات الدليل الشرعي غير اللفظي. واضح القضية؟ هذه الأرقام التي نشير إليها. يأتي هنا الدليل الشرعي اللفظي، هذا أولا، مقابل هناك الدليل الشرعي غير اللفظي، حتى نعرف كيف ندخل في المطالب. تمهيد: إذن أولا الدليل الشرعي اللفظي والكلام في الدلالة، في تحديد الدلالة، كلام في الدلالة، تكون أوضح القضية. تمهيد: لما كان الدليل الشرعي اللفظي يمثل، أعتقد في المرحلة السابقة كنا نسميها بالدلالة، نعطي لهذه الجهة اسم الدلالة. لما كان الدليل الشرعي اللفظي يتمثل في ألفاظ يحكمها نظام اللغة، ناسب ذلك، هذا نظام اللغة، عمن اللغة والعرف، ناسب ذلك أن نبحث في مستهل الكلام عن العلاقات اللغوية بين الألفاظ والمعاني، ونصنف اللغة بالصورة التي تساعد على ممارسة الدليل اللفظي والتمييز بين درجات من الظهور اللفظي. لاحظ الكلام في علم الأصول، هذه في الدلالة، حتى في الجوانب اللغوية عندما تحدثنا لن يكون غرضنا هو غرض اللغوي، وإنما بما نحن ننظر إلى الألفاظ، كما كانت عندنا مباحث الألفاظ في المنطق، هل النظر إليها الألفاظ بما هي ألفاظ وهيئات وتركيبات لفظية، وإنما الكلام هو في المعاني، لكن كيف نتحدث عن المعاني بدون ما نستعمل اللفظ؟ كيف أفهم المقابل؟ وكيف أوصل الفكرة إلى المقابل بدون استعمال اللفظ؟ فعلينا أن نفهم هذه القضية. نقول: ونصنف اللغة بالصورة التي تساعد على ممارسة الدليل اللفظي والتمييز بين درجات من الظهور اللفظي. كيف يقول سنفسر هذا الشيء؟ هذا يسميه فلسفة اللغة، جانب تفسيري وجانب تحليلي، الظهور التصوري والظهور التصديقي. إذا سمعنا كلمة مفردة، كلمة من آلة، انتقل ذهننا إلى تصور المعنى. لاحظ، إذا سمعنا كلمة مفردة، كلمة من آلة، هذه قلنا أولا الكلمة المفردة، أي أولا في الكلام في الكلمة، أولا الكلمة المفردة فيها أليف، إذا سمعنا من آلة، إذا سمعنا كلمة مفردة كلمة من آلة، هذا أولا
يعني أولا قلنا الكلمة المفردة فيها ألف وباء وجيم لنقول، فيها ألف من آلة انتقل ذهننا إلى تصور المعنى، ونحن قلنا كيف ينتقل، نسمع اللفظ نتصور اللفظ، صورة اللفظ تنطبق في الذهن أو تحضر للذهن وهي تسبب انتقال الذهن إلى صورة المعنى، انتقال من صورة إلى صورة، انتقل ذهننا إلى تصور المعنى. وكذلك إذا سمعناها من إنسان قلنا غير ملتفت، هذه نحن وضفناها باء، إذا سمعنا اللفظ الماء من إنسان غير ملتفت من نائم أيضا ينصرف الذهن وتحقق الدلالة التصورية. والحالة الثالثة يقول أي جيم، وكذلك إذا سمعناها من إنسان ملتفت ولكننا في هذه الحالة لا نتصور المعنى فحسب، ليس فقط المعنى هو الذي نتصور، بل نستكشف من اللفظ أن الإنسان قصد بتلفظه، لاحظ نستكشف أن الإنسان قصد بتلفظه أن ماذا قصد، أن يخطر المعنى، أن يخطر ذلك المعنى في إذهاننا، صار هنا قصد المتكلم، إرادة المتكلم لها مدخلية في ما نستفيد. يقول استكشفنا فحسب، بل نستكشف من اللفظ أن الإنسان قصد بتلفظه أن يخطر ذلك المعنى في ذهننا. يقول بينما هذا المعنى لا معنى لهذا الاستكشاف عندما تصدر من الحجر أو من النائم، يقول بينما لا معنى لهذا الاستكشاف حينما تصدر الكلمة من آلة، يقول فهناك إذن دلالتان لكلمة الماء، إحداهما الدلالة الثابتة حتى في حالة الصدور من آلة وتسمى بالدلالة التصورية، والأخرى الدلالة التي توجد عند صدور الكلمة من المتلفظ الملتفت، هذا يجب أن نلتفت إلى هذه الكلمة ونضع خطا تحتها، عند صدور الكلمة من الملتفت أو من المتلفظ الملتفت وتسمى بالدلالة التصديقية. بعد ذلك يتحدث عن يقسم الدلالة التصديقية أولى وثانية، بعدين يتحدث في المركبات. يقول وإذا ضم المتلفظ الملتفت كلمة أخرى إلى الماء فقال الماء بارد. الآن هذا ثانيا، هناك قلنا المفرد أو المفردات، هنا المركبات. يقول وإذا ضم المتلفظ الملتفت كلمة أخرى فقال الماء بارد، استكشفنا أنه يريد أن يخطر في أذهاننا أو يخطر في أذهاننا ماذا؟ معنى الماء ومعنى بارد ومعنى جملة الماء بارد ككل. إذن التصورية قبل هذه تتحقق، صورة الماء وصورة البارد وصورة اللسل بينها، أي جملة معنى جملة الماء بارد ككل، أيضا هذه ثلاثة أو نعم ثلاثة معاني تحضر في الأذهان بالدلالة التصورية. وأيضا قلنا إذا كان من متلفظ ملتفت نكتشف ونستكشف بأن هذا الشخص أو نكتشف بأن هذا الشخص يريد أن يخطر في ذهننا هذه المعاني، يريد هذه المعاني يخطرها في أذهاننا، هذه دلالة تصديقية. ولكن الآن نسأل لماذا يريد أن نتصور ذلك كله، لماذا أراد أن نتصور، أطلق اللفظ وأراد أن نتصور هذا الشيء، لماذا يريد هذه، يريد إرادة هذه قصد، أراد أو يريد أو قصده، لماذا يريد أن نتصور ذلك كله؟ والجواب أن تلفظه بهذه الجملة يدل عادة، إلا إذا كانت القرينة خلاف هذا، يدل عادة على أن المتكلم، هذا قانون اللغوي يقول هكذا، يقول كل من تكلم يتلفظ وكان ملتفتا يريد أن يحكي، يريد أن أو يقصد الحكاية عن النسبة، يقصد الحكاية عن هذه المعاني. يقول والجواب أن تلفظه بهذه الجملة يدل عادة على أن المتكلم يريد بذلك أن يخبرنا أو يخبرنا برودة الماء عادة، هذه تضع خطا تحت عادة، أن يخبرنا ببرودة الماء ويقصد الحكاية. لاحظ يقصد، تضع خطا تحت يقصد، يريد يقصد الحكاية عن ذلك. الحكاية عن أي شيء؟ الحكاية عن برودة الماء. بينما في بعض الحالات لا يكون قاصدا ذلك، إذا قال عادة هنا يقول لا يكون قاصدا. ففي بعض الحالات، نعم، بينما في بعض الحالات لا يكون، لماذا لا يكون؟ نعم، لا يكون قاصدا ذلك، لا يكون قاصدا ذلك، كما في حالات الهزل، فإن الهازل لا يقصد إلا اختار صورة المعنى. في الهزل لا يقصد، لا يقصد إلا اختار صورة المعنى في ذهن السامع فقط، على خلاف المتكلم الجاد. فالمتكلم الجاد حينما يقول الماء بارد يكتسب كلامه ثلاث دلالات، وهي الدلالة التصورية المتقدمة اللي تحدثنا عنها في المفردات إلى صورة المعنى تنصرف مباشرة، والدلالة التصديقية المتقدمة، أي نستكشف بأن المتكلم يريد أن نخطر المعنى في أذهاننا، هذا ثانيا، ونسميها بالدلالة التصديقية الأولى. ودلالة ثالثة هي الدلالة على قصد الحكاية، هناك يريد أن نخطر المعنى فقط في أذهاننا، هنا يريد أن أو يقصد أن يحكي عن النسبة، يحكي عن هذه المعاني، وهي على قصد الحكاية والإخبار عن هذه الجملة، عن هذه المعاني، عن برودة الماء في المثال. وتسمى بالدلالة على المراد الجدي، كما تسمى بالدلالة التصديقية الثانية. وأما الهازل حينما يقول الماء بارد فلكلامه دلالة تصورية ودلالة تصديقية أولى دون الدلالة التصديقية الثانية، لأنه ليس جادا ولا يريد الإخبار حقيقة عن النسبة وعن المعنى وعن الجملة وعن معنى الجملة. وأما الآلة حين تردد الجملة ذاتها، بل ذاتها، حين تردد الجملة ذاتها فليس لها إلا دلالة تصورية فقط، الآلة أو النائم. هكذا أمكن التمييز بين ثلاثة أقسام من الدلالة. إذن عندي دلالة تصورية ودلالة تصديقية أولى ودلالة تصديقية ثانية. الدلالة التصورية هو انصراف الذهن مباشرة، انتقال الذهن إلى تصور المعنى عند سماع اللفظ. والدلالة التصديقية الأولى هو أننا نكتشف بأن المتكلم أو المتلفظ تلفظ بهذا اللفظ يريد به، يريد من هذا اللفظ أن نخطر المعنى في أذهاننا. الدلالة التصديقية الثالثة أن المتلفظ تلفظ وأراد أن يخطر اللفظ إلى المعنى وكان قاصدا، هكذا نقول، يريد أن نفهم، لنقول هكذا، يريد أن يخبرنا، أن يخبرنا، يقصد أن يخبرنا عن حقيقة هذه القضية وعن حقيقة هذه الجملة، أي يقصد الحكاية، يريد الحكاية عن هذه الجملة، الحكاية عن معنى هذه الجملة، الحكاية عن هذا المعنى. إذن عندي دلالة تصورية، دلالة تصديقية أولى، دلالة تصديقية ثانية. إذن لنكتفي هنا حتى نبدأ ببحث أو بمطلب جديد إن شاء الله في المحاضرة القادمة إلى بقية الحياة. والحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصل اللهم على محمد وآل محمد، وعجل فرج قائم آل محمد ونسألكم الدعاء.